إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، أخرج الإمام أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وليس المقصود في بهذا النصر هو بأجساد الضعفاء والصالحين وذواتهم، إنما المقصود هو دعاؤهم واستغفارهم وإخلاصهم في عباداتهم، كما جاء ذلك مفسرا عند الإمام النسائي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذا هو المقصود من أن الله عز وجل ينصر هذه الأمة، وقد جاء بهذا اللفظ: إنما تنصر هذه الأمة بضعفائهم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذا هو المقصود، أنهم يدعون مخلصين لله عز وجل في دعائهم، وأن الإخلاص في عباداتهم أكثر من غيرهم، لأنهم قد كان فيهم التواضع والفقر أثر في إخلاصهم، وهكذا الضعف أثر فيهم، فلم يتوجهوا بعباداتهم إلا لربهم سبحانه وتعالى، فترى دمعته قريبة وأعماله الصالحة مخلصة، لا يريد إلا وجه الله. أما المترف والغني فيقل فيه هذه الخصال إلا من رحم الله، لأن الدنيا يا عباد الله فتنة، كلما كثرت على العبد كلما كان بعيدا، إلا من رحم ربنا تبارك وتعالى. فهذا الحديث يبين هذه الحقيقة، أن الله عز وجل ينصر هذه الأمة بالضعفاء بدعوتهم الخالصة لله سبحانه وتعالى. وسبب هذا الحديث كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن سعد بن أبي وقاص رأى في نفسه فضلا على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بماله وهكذا سابقته وغير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون؟ يعني ردا على هذا الأمر، وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ وفي اللفظ الآخر: أبغوني الضعفاء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه يا عباد الله حث على احترام الضعيف وعدم احتقاره ونبذه أو دفعه، إنما يقاس الناس يا عباد الله بقربهم من ربهم أو بعدهم، لا لمالهم ولا لجاههم ولا لجنسهم ولا لعرقهم، إنما بقربهم من ربهم أو بعدهم. هذا هو المعيار وهذا هو الميزان الذي ينبغي أن يقاس به الناس ويوزن به الناس. وهذا واجب على المؤمنين أجمعين أن لا يفرقوا بشيء إلا بهذا الأمر. عباد الله، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وفي لفظ: لا يؤبه به، يعني من احتقار الناس له يدفع بالأبواب ولا ينظر إليه. والأشعث أي ملبد الرأس، ما هو مهتم بمنظره ولا هو مهتم إلا يعني شغله بعبادة ربه وإقباله على الله، أهمل شيء من هذه الأمور، أهمل شيئا من هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث، يعني هذا حاله، غير مرجل الشعر، مدفوع بالأبواب عند الناس، لكن عند الله لو أقسم على الله لأبره. يبين هذا الحديث: لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف، لا قدر الله الأمر على وفق ما حلف ولم يحنثه، قدر الله عز وجل الأمر الذي حلف من أجله أن يقع كما أراد هذا المدفوع بالأبواب، ولا يحنف لكرم الله له ولعظيم شأنه عند ربه سبحانه وتعالى. ويبين هذا قصة أنس بن النضر رضي الله عنه، عم أنس بن مالك، أن أخته كسرت، أخته الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فطلب أهلها العفو من أهل هذه الجارية فأبوا، فطلبوا الأرش فأبوا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص، يعني تكسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية الجارية. فقال أنس بن النضر: تكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص كتاب الله، يعني يعظ أنس. فلما سمع أهل الجارية قسم أنس بن النضر رضوا وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني أنه لما حلف وغضب وهو لا يريد أن ينكر شرع الله والقصاص، وإنما غضب لهذا الأمر، فأكرم الله عز وجل أنس ولم يحنثه في قسمه، وألقى في قلوب الخصوم أن يعفو عن هذا الأمر، فعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فيا عباد الله، إياكم احتقار الناس ودفعهم ومعاملتهم على غير شرع ربنا سبحانه وتعالى. فقد يدعو لك هذا المسكين وهذا الضعيف وهذا الفقير، يدعو لك دعوة يستجيب الله عز وجل له، فتسعد بذلك، فتسعد أنت بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بقر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم ورد الحق، هذا هو الكبر، وهذه عقوبة وعيد شديد، شيء يسير جدا منه مثقال ذرة يمنع من دخول الجنة. وليس من ذلك أن يلبس الإنسان لبسا نظيفا وجديدا وأن يكرم نفسه وأن يظهر نعمة الله عليه، ليس كذلك. ولا يفهم أن ذلك الأشعث إنما ترك ذلك تعبدا، لا، إنما هذا حاله وهذا وضعه. ومن الدين أن يتجمل الإنسان وأن يتزين وأن يظهر نعمة الله عليه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما سمعتم، إن كان يفعل ذلك فخرا وكبرياء على غيره ولم يشكر نعمة ربه عليه فهذا وبال على صاحبه، نسأل الله العافية من ذلك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، وأن تهيئ لنا أسباب دخول الجنة، وأن تقينا من عذاب النار، وأن تبعدنا عن أسباب دخولها، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، الناس أعمالهم متفاوتة وتوجههم إلى ربهم يتفاوت. يقوم الرجلان في الصف، أحدهما في الصف في الصلاة، أحدهما أعماله مقبولة وقلبه معلق بربه، والآخر غافل. أحدهما يدخل بهذه الصلاة الجنة، والآخر قد يبعد بهذه الصلاة من الجنة لغفلته وعدم إقباله على ربه. وهكذا في سائر الأعمال الناس يتفاوتون، كما أن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصا، كذلك في الأعمال، والأعمال من الإيمان. من كان متوجها إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص وإقبال وتوحيد، ويحتسب كل أمر يعمله لله عز وجل، بعيد عن الرياء وعن السمعة، بعيد عن الغرور وعن زخارف الدنيا. وإن كان مظهره الخارجي عند الناس قد لا يعكس الصورة الحقيقية التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. هذا هو عباد الله معيار، إن القلب هو محل نظر رب العالمين. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أقول هذا توقيئة لأمر عظيم، لأمر عظيم عباد الله، ألا وهو صدق التوجه إلى الله بالدعاء لإخواننا المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله، كما نحسبهم كذلك يريدون الدفع عن هذه الأمة من أهل البدع، من الرافضة، ومن دفعهم من الكفار، من اليهود والنصارى، يريدون تحطيم الإسلام والمسلمين، ويريدون الوثوب على بلاد الإسلام وأخذ ثرواتهم وهدم مقدساتهم، فهؤلاء عباد الله أعداء. ودعوة صادقة من رجل قد لا يعبأ به الناس، قد يرفع الله هذه الغمة وينصر الله بدعوته الأمة ويرفع الله شأنها بدعوة صادقة في جوف الليل. والله يا إخواني إن الدعاء لأقوى سلاح نواجه به الأعداء، نواجه به الأعداء. الدعاء الصادق الذي يصحبه الإخلاص والذي يصحبه الخضوع والتضرع لله رب العالمين. قد تزلزل بهذه الدعوة، تزلزل بهذه الدعوة حكومات ودول، فلا تبخلوا لإخوانكم بدعوة صادقة. المجاهدين الذين يقاتلون الحوثيين الرافضة، يقاتلون الحوثيين الرافضة، فعلينا أن ندعو بقلب صادق ودعاء خالص بأن الله ينصر أهل التوحيد وجند التوحيد ضد أعداء الله وأعداء الإسلام من الرافضة وغيرهم. لا تبخل بدعوة في سجودك في قيام الليل في آخر ساعة من يوم الجمعة، أوقات الإجابات، لا تبخل لإخوانك بدعوة صادقة. ادعو الله عز وجل دعاء وألح في ذلك الدعاء بأن الله ينصر جند التوحيد، وأن يربط على قلوبهم، وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم. بعض الناس لا يفقه الواقع حقيقة الفقه، وبعضهم يرد الأمر إلى العروبة، يقاتل أخوانهم العرب، وهذا جاهل مسكين ما يعلم أن قتال النبي صلى الله عليه وسلم كان للعرب لأنهم كانوا كفار. المعيار هو الإسلام والكفر والبدعة والسنة، ونصرة الإسلام على الكفر، هذا هو المعيار، لا الجنسية ولا العروبة من غيرها. الدعوة القومية هذه ما أنزل الله بها من سلطان، يا يلبسون على الناس في الإعلام كيف يقاتلون عرب مثلهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قومه، أعمامه، والذين حوله في مكة قبيلته قتلوا، وهم أنسابهم أفضل الأنساب العربية، لكن لما كانوا كفارا أمر الله بقتالهم. فالمعيار هو الإسلام والكفر والسنة والبدعة. وبعض الشبه يقولون ما كل من يقاتلون في اليمن رافضة، فيهم أهل سنة، فيهم عوام، فيهم ما يفقه من الناس، وهذا أيضا شبهة وتنطلي على كثير من الناس. ونقول في رد هذه الشبهة إن الذي تقول عنهم عوام قد ناصروا الرافضة على أهل السنة، وناصروا هؤلاء الذين يقتلون المسلمين ويقاتلونهم وينهبون أموالهم ويستبيحون دماءهم ويستبيحون أعراضهم ويقعون في نسائهم وأبنائهم وبناتهم وينصرون الكفر على الإسلام. هؤلاء نصروهم وإن لم يكونوا رافضة من قبل وحوثيين من قبل، ولكن ناصرهم يقاتلون مثل ما يقاتل هؤلاء، لأنهم ناصروا أهل الباطل على أهل الحق. وإن كان القتال يجوز في أقل من ذلك، قال الله وإن طائفتان من المؤمنين، فسماهم مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي بالبغي، لأنها ظالمة باغية تقاتل، فكيف مع البغي؟ جمعوا قتلا وسفكا للدماء ونهبا للأموال وتخريبا للعقائد وسبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنا فيهم وردا لبعض آية القرآن، بل بعضهم يقرأ القرآن بقدمه وقد شهد ذلك، يخربون المساجد ويفجرونها، مساجد أهل السنة والجماعة. وهذا كله حاصل وواقع، ولو خلصوا إلى بلاد التوحيد لرأيتهم يركعون في كعبة الله المشرفة كما فعل أسلافهم. ألم يأخذوا الحجر الأسود ومكث عندهم أكثر من 20 عاما يخربون ويقتلون المسلمين لا ينصرون دينا والله بل هم ضد الإسلام والمسلمين. افقهوا ذلك عباد الله، انشروا هذه الحقائق، فإن الإعلام كاذب ويروج الكذب. وأنتم يا أهل السنة، جميع أهل السنة واجب عليهم أن يبينوا كل ما عرفوه من حقيقة تردع الباطل وتنصر الحق. أجهزة التواصل الاجتماعي الحمد لله كثيرة، انصر دينك ولو برسالة تبين حقيقة الحوثيين وحقيقة اليهود والنصارى وما يسعون به ضد الإسلام والمسلمين. لا تساعد على هدم دينك وعلى هدم بلدك ومقدساتك وتسليم نفسك وإخوانك بأن تروج لأهل الباطل بالرسائل أو بغير ذلك. كن عاقلا وانصر دينك بأقل شيء ولو برسالة ولو بكل ما تستطيع من قوة إن كنت قادرا على ذلك. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعجل بنصر أهل السنة والجماعة على الروافض والمعتدين. اللهم عجل بنصرك المؤزر، اللهم عجل بنصرك المؤزر. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا متين، أن تنتقم من الروافض ومن دفع بهم من اليهود والنصارى، وأن تعجل يا رب العالمين بخرابهم وهزيمتهم. اللهم إنا يا رب العالمين نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، اللهم أعجل بهلاكهم وتدميرهم وبنصر أهل السنة والجماعة في كل مكان، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.